الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع الآيات الخواتيم لسورة الفرقان نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك كذلك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا ساروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أولئك المصطفين الأخيار اصطفاهم الله تبارك وتعالى لنفسه وكرمهم وشرفهم بالنسبة إليه فسماهم عباد الرحمن. فما هي صفات أولئك القوم المكرمين؟ لعلنا نتحلى بها فنكون معهم بإذن الله عز وجل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما قال في جزائهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أول صفة من صفات أولئك القوم المكرمين التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بسكينة ووقار خاشعين لله متواضعين لعباد الله، لأن المتكبر هو الله سبحانه وتعالى، وكل متكبر من الخلق فقد تكبر بغير الحق وحقت عليه كلمة العذاب، كما قال عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وكانت النتيجة أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى بما هو معلوم في القرآن الكريم. فالمتكبر بحق هو الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق لا يجوز له أن يتكبر بل يجب عليه أن يتواضع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتواضع فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ونهى عن الكبر فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. وقال في المتكبرين: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه، مرجل رأسه تعجبه نفسه إذ خسف به في الأرض فهو يهوي بها إلى يوم القيامة. فجدير بالإنسان الذي أوله نطفة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يمشي وبين جنبيه الأقذار، جدير به أن يتواضع لخلق الله وألا يتكبر عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. ودائما المتواضع محبوب من الله ومحبوب من الناس، والمتكبر يمقته الله تعالى ويكرهه الناس. فتواضع، تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الصفة الثانية من صفات القوم الحلم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والحلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، إنه كان حليما غفورا، وصفة من صفات الأنبياء والمرسلين، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يتجلى الحلم في تصرفات الأنبياء مع أقوامهم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هذا نوح مع قومه. كذلك هود عليه السلام قال الملأ من قوم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتجلى حلمه في مواقف كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فجبذه من ورائه جبذة شديدة حتى رأيت أثرها في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. يتجلى حلمه صلى الله عليه وسلم وعفوه عن من آذاه من قومه يوم الطائف، يوم أتاهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله فأساءوا استقباله ولم يكرموه وأهانوه بل وآذوه وسلطوا الصبيان والنساء عليه حتى أدموه، فانطلق مهموما على وجهه حتى نزل إلى جدار بستان فرفع نظره إلى السماء فإذا سحابة قد أضلت وإذا جبريل يقول يا محمد إن ربك يقرئك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء، فتكلم ملك الجبال فسلم وقال يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأنا ملك الجبال قد أرسلني إليك لأفعل ما تشاء، فما تشاء؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أجيب الجبل دكدة والجبل دكدة وتب مقبرة جماعية. قال لا لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الصفة الثالثة من صفات القوم قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل أيها الأحبة سنة مؤكدة طول العام، وليست سنة في رمضان فقط. قيام رمضان سنة مؤكدة طول العام، ولكن تشرع الجماعة فيه في المساجد في رمضان، لكن طول السنة قيام الليل سنة. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، كل ليلة يقوم، وكان يصلي كل ليلة 11 ركعة، فإذا فاتته من الليل لمرض أو نحوه قضاها من النهار، لأنه كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وإن قل. والله سبحانه وتعالى قد جعل قيام الليل عنوان الإيمان ودليل الإحسان، فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب فيها، يقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أفشى السلام وألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام. وأول ما دخل المدينة مهاجرا رفع صوته بقوله: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فينبغي للمسلم ولا سيما الذي قام رمضان أن يحرص على قيام الليل بعد رمضان ولا يتركه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ووقت القيام أيها الأحبة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا الوقت كله في لقيام الليل. والأحوط للمسلم ولا سيما الذي لم تكن له عادة أن يصلي ما شاء بعد العشاء ويوتر، أن يصلي ما شاء بعد العشاء ويوتر خير له، فإن كثيرا من الناس يعزمون على قيام الليل قبل الفجر ثم لا يقومون. فالأحوط لك إذا صليت العشاء تصلي ركعتين السنة ثم تصلي ما شئت ركعتين 4 وتوتر بركعة توتر ب3 تكمل 11 تنقص منهن، المهم الأحوط لك ألا تحرم نفسك من قيام الليل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يرغب الرجل في إيقاظ امرأة لصلاة الليل ويرغب المرأة في إيقاظ زوجها لصلاة الليل، فكان يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أيقظ الرجل من امرأته إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى أو صليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه صفة من صفات عباد الرحمن، وهي سؤال الله النجاة من النار، الاستعاذة بالله من النار، أن تستعيذ بالله من النار، أن تسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيك من النار. هذا الدعاء له أهمية عظيمة، أهمية عظيمة. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني. فلا تنسى أيها المسلم أن تسأل ربك النجاة من النار، وأن تستعيذ بربك سبحانه من عذاب النار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولقد أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان أهل الجنة أن هذا الدعاء كان من أعظم أسباب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. لما ذكر سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة في سورة الطور قال سبحانه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة هم فيها كده في نعيمها يتلذذون بما فيها، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون إحنا دخلنا الجنة ليه؟ إيه السبب؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال سبحانه وتعالى مادحا أولي الألباب على هذا الدعاء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. والخوف من النار أيها الأحبة عامل عظيم من عوامل العون على قيام الليل. الخوف من النار عامل عظيم من العوامل التي تعين العبد على قيام الليل، لأن الله جمع بين الصفتين، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فخوفهم من النار أقض مضاجعهم وطير النوم من عيونهم وجعلهم كما قالوا كما وصفهم ربهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. واحد خايف من النار يجي له نوم ازاي؟ واحد عايز الجنة يجي له نوم ازاي؟ واحد خايف من النار وطول الليل نايم ما يقومش كده يصلي ركعتين يتوسل الله عشان ينجيه من النار. واحد عايز الجنة وطول الليل نايم ما يقومش يصلي ركعتين في جوف الليل عشان ربنا يدخله الجنة. ولذلك روي عن صهيب الرومي رضي الله عنه انه كان اذا اوى الى فراش تقلب في الفراش كما يتقلب العصفور في المقلى، يمين شمال يمين شمال، فتقول له امرأته يا صهيب أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ ليه ما بتنامش ليه؟ قلقل ليه؟ أوليس الله قد جعل الليل سكنا؟ فيقول قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب. ليه يا صهيب؟ يقول إذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها، وإذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليه.
أوصل نحيادي أفتكر النار أخاف، أقوم مفزوع ما يجيش نوم، أوصل نحيادي أفتكر الجنة أرجوها يطير النوم من دماغي شوقا إلى الجنة. فإذا قوي الخوف من النار في قلبك كان هذا عونا لك على قيام الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ناساءت مستقرا ومقام. وإذا قوي الطمع في الجنة في قلبك كان عونا لك على قيام الليل. ولذلك قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيه؟ خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنة. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن صفات القوم الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة، الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسطا في كل شيء، وسط في العقيدة، وسط في العبادة، وسط في الأخلاق، وسط في المعاملات، وسط في الاقتصاد، في كل شيء أمة وسط. وقد نهانا عن الإسراف والتبذير كما نهانا عن البخل، نهانا عن الإسراف والتبذير ونهانا برضو عن الإيه؟ عن البخل. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لا إسراف ولا بخل، لا إسراف ولا إمساك، ولكن وسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن صفات القوم التوحيد والبعد عن الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فإن الله تبارك وتعالى نهانا عن اتخاذ إله غيره، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فهم حققوا قول لا إله إلا الله، قالوها وتحققوا بها، قالوها وتحققوا بها، على خلاف قوم قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، ولكن يدعون غير الله ويلجأون إلى غير الله ويسألون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. هذا الشرك بالله عز وجل، جعلوا مع الله إلها آخر في العبادة وإن لم يجعلوا معه ربا آخر. لكن توحيد الربوبية مش هو الأصل، الأصل توحيد الألوهية. فإن المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر ما كانوا مشركين بالربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. ما كانوا مشركين، كانوا مشركين في الألوهية العبودية، كانوا يعبدون مع الله إلى آخر. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، وصفة من صفات القوم صيانة الدماء وصيانة الأرواح والمحافظة على أرواح الناس، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة معصومة إلا بحق، النفس البشرية مسلمة كانت أو كافرة معصومة لا يجوز إزهاقها إلا بحق. ولذلك قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في النفس الكافرة: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد الكافر اللي هو في حال السلم معانا، مش في حالة حرب. الكافر في حالة السلم يبقى دمه وماله معصومان، لا يجوز الاعتداء عليه. فالقتل جريمة نكراء، القتل جريمة نكراء، جريمة بشعة. ولذلك قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. فعباد الرحمن يصونون الأرواح ويحافظون على الدماء، لا تتلطخ أيديهم بدماء بريئة، لا يقتلون النفس إلا بالحق، لا يقتل النفس إلا بالحق الذي أباحه الله تبارك وتعالى بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقتول يجيء يوم القيامة آخذا بتلابيب القاتل، مسك القاتل من رقبته كده، ويقول: يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، قتلني ليه؟ فيسأله الله يقول: قتلت ليه؟ يقول: قتلته لتكون العزة لك. مسلم قتل كافرا مشركا في حالة الحرب، قتلت لتكون كلمة الله العليا. يقول: صدقت، فإن العزة لي. ويأتي آخر: قتلت ليه؟ يقول: لتكون العزة لفلان. يقول: كذبت، ليست العزة لفلان. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول ما يقضي الله بين العباد في الدماء يوم القيامة، أول ما يقضي الله بين العباد في الدماء، أول حقوق ينظر الله فيها ويقضي فيها هي الدماء، لعظيم مكانتها وعظيم حرمتها. وكما أن عباد الرحمن يصونون الدماء والأرواح، فهم أيضا يصونون الأعراض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالعرض يصان كما تصان النفس والروح. ولذلك قال: ولا يزنون، ولا يزنون. ثم شدد ربنا سبحانه وتعالى عقوبة من فعل واحدة من هذه الثلاث، الشرك أو القتل أو الزنا، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما، فقد فتح باب التوبة، باب التوبة أمام كل الطوائف. فتحت باب التوبة للمشرك، وباب التوبة للقاتل، وباب التوبة للزاني، وباب التوبة لكل عاصي. وذلك من رحمة الله بالناس، لأن كل ابن آدم خطأ، والله لا يتصيد لعباده. ربنا ما بيمسكش العبد على الوحدة، لا، ده الله يعفو عن كثير ويشكر القليل. تغلط ياما ويسامحك، ولما تعمل أي عمل صالح صغير يشكرك عليه ويزيدك من فضله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فتح الله باب التوبة أمام العصاة على اختلاف معاصيهم وذنوبهم، فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من المشركين قتلوا فأسلفوا، وزنوا فأسلفوا. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما تدعو إلي لحسن وجميل، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة. يا محمد، إحنا سمعنا دعوتك وسمعنا الدين الذي تدعو إليه وشايفينه ما شاء الله دعوة حلوة ودين كويس، بس جماعة مشركين قتلوا كثيرا وزنوا كثيرا، لما حيتبعوك حيستفيدوا ايه؟ لو تقول لنا ان احنا لو اتبعناك وامنا بك وصدقناك ربنا مش هيحاسبنا على اللي فات، مستعدين نسلم دلوقتي، لكن ايه الفايدة لو اسلمنا وامنا بك وصدقناك ومشينا وراك وربنا حاسبنا على اللي عملناه قبل كده؟ لو تقول ان ربنا مش هيحاسبنا على اللي فات، مستعدين من دلوقتي نعلنها لا اله الا الله محمد رسول الله. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. أي ذنب، كفر، شرك، قتل، زنا، نهب، سلب، أي حالة، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ونزلت هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. إيش رأيكم في الفرصة دي؟ فرصة عظيمة، فرصة عظيمة، فالواجب ان احنا نغتنمها وندخل والباب مفتوح. لان شفت بعض التجار لما بيعملوا لك عرض خاص لمدة محدودة، بعد المدة ما تخلص يقول لك ده، تروح تقول لك ده كان اخر معاد امبارح في العرض ده، العرض خلص. التوبة دي عرض ووقته محدود، فلازم تستغل العرض ده قبل انتهاء وقته. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وإن من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يبقى الباب ده مفتوح بيغلق أمام كل إنسان، أمام كل إنسان إذا جاء أجله، ويغلق أمام الجميع إذا طلعت الشمس من مغربها. ولذلك قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه؟ من قريب. من قريب يعني إيه؟ قبل أن تبلغ روح الحلقوم. كل من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد تاب من قريب. طيب، يبقى أنا قبل ما توصل هنا لو تبت يتوب ربنا علي؟ أيوه، خلاص أنا هستنى شوية وقبل ما توصل هنا أتوب. كلام حلو، بس انت عارف يا هتوصل هنا امتى؟ وانت عارف هتوصل هنا امتى عشان تبقى واخد بالك هي بقت هنا وبجت هنا وجربت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فلازم نستغل الفرصة يا اخوان، ربنا بينادينا: توبوا الي اتب عليك. نجيب النداء ونتوب الى الله عز وجل نستغفره. ومن صفات القوم عدم شهادة الزور والذين لا يشهدون الزور. والشهادة يا إخوان تكون بمعنى الإدلاء بها وبمعنى معاينتها. شهادة الزور تكون شهادة باللسان وتكون شهادة بالعين. تكون شهادة بالإيه؟ بالعين والحضور. يقول إيه؟ شهد السيد الرئيس صلاة العيد في مكان كذا. شهد يعني إيه؟ يعني حضر. شهد يعني حضر. وشهد الشاهد أمام القاضي يعني أدلى بإيه؟ بشهادته. يبقى الشهادة تكون بإدلاء الشهادة باللسان وتكون بالحضور. يبقى والذين لا يشهدون الزور يعني ما يقعدوش في مكان فيه إيه؟ فيه زور. ما يقعدوش في مكان فيه زور. والزور يشمل كل ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال. كل ما نهى الله عنه من الأقوال والأعمال عباد الرحمن عنه معرضون. ما تقعدش مع جماعة بيغتابوا الناس، ما تقعدش مع جماعة بيشربوا خمر، ما تقعدش مع جماعة بيلعبوا كوتشينة، ما تقعدش مع جماعة كذا وكذا، ده يشهد شهود الزور. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ليه يا رب؟ إنكم إذن إيه؟ مثله. فما تشهدش الزور، يعني ما تحضرش الزور، ما تقعدش في مكان فيه زور، وما تشهدش شهادة الزور تجلب الحقائق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على إيه؟ أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا، هو بيقول كده، وبعدين جت الثالثة فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال الراوي: فما زال يكررها، ما زال يقول: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت. ومن صفاتهم وإذا مروا باللغو مروا كراما. أما تعد كده على جماعة بيعملوا منكر ما تقولش تفرج، واحد طلع من الجامع لقى فيه سهرة، في فرقة، في عرس، في سهرة رقص وطبل، وقف يتفرج، ما ينفعش، ما ينفعش، اجري، حط صوابعك في ودانك وغمض عينيك واطلع اجري. وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن صفاتهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سيدنا نوح قال عن قومه إيه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إيه؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، حطوا دم في صوابعهم في دم عشان ما يسمعوش، ويغطوا عينهم عشان ما يشوفوش. إيه؟ لا، عباد الرحمن مش كده، عباد الرحمن لما بيسمعوا كلمة الحق بينتفعوا به، ولما يشوفوا الحق بيتبعوه، كما قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. خلي بالك، السجود هنا على حقيقته هو سجود التلاوة، والسجود هنا بمعنى السمع والطاعة، السمع والإيه؟ والطاعة. وعشان كده السجود التلاوة مش واجب، السجود التلاوة مش واجب. إذا مررت بأي سجدة لا يجب أن تسجد، لكن يستحب. لكن خروا سجدا أي أذعنوا وخضعوا وانقادوا، كما قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
وآخر صفة من صفات هؤلاء القوم الأخيار الدعاء بصلاح الأزواج والذرية، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء يا إخواني هذا مهم جدا، أكبر عامل من عوامل صلاح الذرية، أكبر عامل من عوامل صلاح الأزواج الدعاء. إذا كنت كرجل تشتكي من عدم صلاح امرأتك فاسأل الله لها الصلاح، ادعو الله لها بالصلاح. وإذا كنت أيتها المسلمة تشتكين من عدم صلاح زوجك فادعو الله، اسأل الله أن يصلحه. الدعاء بصلاح الأزواج والذرية عام مهم جدا في صلاحهم. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة بالدعاء. الدعاء عن مهم. وقد شكى بعضهم ولده إلى بعض أهل العلم: يا عم الشيخ لود مغلبني خالص، لود مغلبني، أعمل فيه إيه؟ قال: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي. لأن ربنا قال إيه؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فربنا مدح الذين يسألون وصلاح ذري، يعني ربنا رضي عنهم بهذا الدعاء ورضيه له، رضي هذا الدعاء وأثنى على أهله والداعين به.
انك تدعي ربنا يصلح لك زوجتك ويصلح لك ذريتك، ده عام مهم جدا، عام مهم جدا. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. تصور حضرتك بقى لو جعلك الله اماما للمتقين، يعني ايه؟ يعني يأتمون بك، يبقى صلاتهم في صحيفتك، قيامهم في صحيفتك، صيامهم في صحيفتك، كل عمل صالح يعملون في صحيفتك، بك اقتدوا، بك اقتدوا. وجعلنا للمتقين اماما. اولئك الموصوفون بهذه الصفات يجزون الغرفة اللي في الايه؟ في الجنة. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، على خلاف النار انها ساءت مستقرا ومقام، الجنة حسنت مستقرا ومقاما. صفات طيبة وخصال جميلة. رجائي من إخوان الحاضرين ومن يبلغهم هذا القول بعد ذلك، نحن كده نقعد إلى الليل كده نجيب المصحف سورة الفرقان ونقرأ إلى يد دهيت على أهل البيت، كل واحد حاضر الليلة إن شاء الله يروح يجمع العيال الزوجة والأولاد، هات يا أولاد سورة، هات المصحف افتح سورة الفرقان اقرأوا عباد الرحمن، ويعد لهم الصفات ويقول يا أولاد احنا عايزين بقى ايه نكتبوا الصفات دي في ورقة كم صفة زي ما عدناها كده، وكل واحد يكتب صح وغلط قدام الصفة اللي موجودة فيه واللي مش موجودة فيه. انا عندي تواضع ولا كبر، عندي حلم ولا جهل، بقوم الليل ولا بقومش، عندي اسراف ولا عندي بخل ولا عندي وسطية. صح وغلط كده وتشوف ايه الموجود فيك فتحمد الله عليه وايه المفقود فتجتهد على ان تتحلى به، لان ربنا ما ذكرش هذه في القران كده لمجرد مدح الناس دي، لا انما عشان احنا نقتدي، عشان نقتدي ونهتدي. ثم ختم الله تعالى السوره بخطاب المشركين بقوله قل لهم يا نبينا قل ما يعبأ بكم ربي ولا يكترث بكم ولا يهتم بكم ولا يعتني بكم لولا دعاؤكم، ايمانكم هو الذي ينفع، فقد كذبتم ولم تؤمنوا فسوف يكون العذاب لزاما لكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون اللزام، اي سوف يكون العذاب لزاما لكم، كما قالت على ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني هو لو شكرتم الله عز وجل على الائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وامنتم به وبرسوله هيعذبكم ليه؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول يعمل بالعين السخنة ويذهب يوميا من القاهرة، هل هو على سفر فيقصر أم لا؟ المسافة قد ايه؟ ما عرفش المسافة قد ايه. المسافة قد ايه؟ 130 كيلو؟ 130 هذا كيلو سفر بإجماع العلماء، لأن جمهور العلماء على المسافة 80 كيلو، وإن كان هذا التحديث فيه نظر، لكن 130 كيلو هذا إيه؟ سفر بإجماع العلماء، يبقى هذا الأخ مسافر، وإن كان سفره يومياً فهو مسافر على حق الجمع والقصر. هل يجوز أخذ وسيلة لمنع الحمل؟ يا إخواني أنا عايز أقول لكم الله تبارك وتعالى خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه كل ذرية كائنة إلى يوم القيامة، كل نسمة كائنة يوم القيامة مسح ظهر آدم واستخرجها وأخذ عليهم العهد والميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كل من حضر هذا العهد والميثاق ممن كان في ظهر آدم لابد أن يأخذ من ظهر إيه؟ من ظهر آدم، شئنا أم إيه؟ شئنا أم أبينا. يبقى يا إخوان مسألة الإيمان بالقدر مسألة مريحة جدا، مسألة مريحة جدا، أن تؤمن بأن الأولاد رزق كالمال، الأولاد رزق كالمال، ها؟ وكما أن رزق المال مقسوم ومقدر، كذلك رزق الأولاد برضه مقسوم وإيه؟ ومقدر. ولذلك يا إخواني لعلكم تذكرون حديث الرجل الذي قال يا رسول الله إن لي جارية وهي ثانيتنا، الثانية يعني بيجيب لنا مية من الشارع، بيجيب لنا مية تملنا المية من برا، وأنا أطوف عليها يعني يعاشرها بملك اليمين، وأكره أن تحمل، أكره أن تحمل فيعتقها ولدها، فقال فأنا أعزل عنها عشان ما تحملش. قال اعزل أو لا تعزل، ما من نفس قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة. غاب الرجل شوية كده وجيه قال يا رسول الله البنت حملت، قال ما أنا قلت لك هو حملت، هو بيعزل عنها، حملت مع العزل، زي النسوان دلوقتي اللي بتحمل وهي مركبة ايه الشريط، وبتحمل وهي مركبة واخدة الحقنة، كل الوسائل اللي هي بيسموها ايه يعني وسائل مانعة تماما بتحمل معاه. فلو أن نساءنا آمنا بهذا القدر حيرتاحوا، حافظوا على المرأة حتحافظ على صحتها. كل الوسائل دي إخواني الأطباء يقولون أنها مضرة مضرة، فنسأل الله للمسلمات العفو والعافية. وبعدين يا إخواني كثرة النسل مقصد من مقاصد الشريعة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. فكرة تحديد النسل وتنظيم النسل أعدانا هم اللي دعونا إليه، في حين قد تعلمون أو قد لا تعلمون في بعض البلدان كل ما تجيب ولد تأخذ مكافأة، كل ما تجيب ولد تأخذ مكافأة، يعني مش هم يكثروا نسلهم وإحنا نقللوا نسلنا. وبعدين تبقى النتيجة إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخ عزيز يقول هل لك درس في المركز العام؟ أرجو أن يحدد قريبا بإذن الله، وزادك الله حرصا ووفقنا الله وإياكم وأحب وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.